الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع بيان المصنف رحمه الله الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتكلم عن ذلك من عدة أمور، لا من حيث اسمه عليه الصلاة والسلام، بل من حيث نسبه، ثم بعثته، ثم ما كان من أمر الإسلام في مكة وما كان في المدينة، ثم شرع الشرائع، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالهجرة وحكمها وشأنها، ثم ما يتعلق بعموم بعثته صلى الله عليه وسلم واستقرار الأمر بالمدينة وتشريع الشرائع، ثم كذلك أيضا ما نستطيع أن نسميه تلخيص للدين كله في قول المصنف رحمه الله: ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ثم قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويباه. وثم تكلم عن عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين جميعا وللناس كافة، ووجوب طاعته عليه الصلاة والسلام لقوله: افترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. ولا شك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قرنت بطاعة الله في أكثر من آية: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله في آيات كثيرة، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا في آيات كثيرة. ثم أيضا إشارة إلى كمال دين الإسلام، ثم التنبيه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية لا شك أنها من أهم القضايا، لأنه ضل فيها ضالون وكانت سببا لابتداع مبتدعين. ولهذا قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. والآيات في هذا أيضا كثيرة، وهذا متوافر ومتضافر بين أهل الإسلام سنة وإجماعا وتواترا. والله عز وجل قال له: أفإن مت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وكذلك في قوله تعالى: ما كان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه القضية الآية كما تعلمون تلاها أبو بكر رضي الله عنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاض بعض الناس حتى منهم عمر رضي الله عنه، وغضب حتى قال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وتلا هذه الآية قال عمر: كأني لم أسمعها إلا هذا اليوم أو كما ورد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الأعلى، ولكنه يحيا حياة برزخية هي أفضل من حياة الشهداء الذين أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحيا حياة برزخية. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم أحد عليه أن الله عز وجل يرد روحه فيرد السلام، وقال: صلوا عليكم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولكنها كما قلنا حياة خاصة، ولا تعني أبدا أنه كما يزعم بعض المبتدعة أنه حي حياة دنيوية، أو أنه ما أدى بهم هذه الظنون السيئة والمعلومات التي لا تتفق لا مع شرع ولا مع كتاب ولا مع سنة ولا مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه، من حيث إنهم يعتقدون أنه حي كحياتنا الدنيوية، فإن هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، ولا يستقيم معه ولا تستقيم معه أدلة الكتاب والسنة ولا أصول الإسلام وقواعده. وتوفي عليه الصلاة والسلام واتقي الرفيق الأعلى، ودفن وقبره بالمدينة وضريحه بالمدينة عليه الصلاة والسلام، والصلاة عليه من أي مكان فإنها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارته في قبره مشروعة، ولزيارته عليه الصلاة والسلام آداب ذكرها العلماء وبسطوا الحديث عنها، وبخاصة فيما يتعلق بالأدب معه عليه الصلاة والسلام والتأدب حين الحضور إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وعدم رفع الصوت والتأدب معه واستشعار يعني كأنك أمامه في حياته عليه الصلاة والسلام مما يجب من أدبه، على حد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هذا كله محفوظ له عليه الصلاة والسلام في حياته كما هو محفوظ له في موته كما هو محفوظ له في حياته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأدب المطلوب، وهذا هو الحال المطلوب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاؤه أو الاستشفاع به أو اعتقاد حياته حياة كحياة أهل الدنيا فإن هذا غير صحيح، وإنما كما قلنا يحيا حياة برزخية أعلى وأكمل من حياة الشهداء، ويترتب على ذلك كما قلنا الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وعدم الخوض في الأمور المبتدعة، أو سؤال أو أدى ببعضهم إلى أن أصرفوا له ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، وجرهم ذلك إلى أمور كما قلنا خارجة عن عما يدل عليه الكتاب والسنة وأصول الدين وقواعده. ومن أجل هذا نبه الشيخ رحمه الله على هذه القضية، فقال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. وهذه قضية طبعا انتهى الكلام عن خصوصية الحديث عن الأصل الثالث، وهو المتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بخواتيم هذه الرسالة المباركة بذكر أيضا تتمات لقضايا الدين الكبرى، وهي قضية البعث بعد الموت، ولا شك أنها متعلقة بركن من أركان الإسلام وهو اليوم الآخر. ولهذا نبه الشيخ إليها لأنها قضية كبرى ولا شك، ولأنها أيضا كانت محل نزاع لدى بعض الأمم وبخاصة أيضا أهل الجاهلية، فإنهم ينازعون بالبعث بعد الموت، ولهذا القرآن مليء بالتنبيه إلى هذا والدلالة عليه وبسط الأدلة فيه، لأنه لا شك أن قضية الإيمان باليوم الآخر وبخاصة البعث بعد الموت يترتب عليها شيء كبير في 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 في, في رسم حياة الإنسان في هذه الدنيا، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر ومن لم يؤمن بالبعث بعد الموت فستكون حياته شيئا مختلفا. وعلى هذا قال من قال ما هي، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر. وإذا كان العقيدة على هذا النحو صلى الله عليه وسلم فإن شأن الإنسان وسلوكه في هذه الدنيا سوف يختلف. أما إذا آمن باليوم الآخر وهذا هو الحق، وآمن بالبعث بعد الموت وعلم أنه أن ثمة يوما سوف يلاقي فيه كل أحد ربه وسوف يجازيه وسوف يوقفه على أعماله ويحاسبه عليها مثاقيل الذر والنقير والقطمير والصغير والكبير، ويبسط له وينشر له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإن الحال يختلف. ولهذا احتاج الشيخ إلى أن ينبه إلى هذا، ولهذا قال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وفي الآية الأخرى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وكما قلنا القرآن تحدث عن اليوم الآخر وعن إثباته وعن إثبات البعث بعد الموت ببسط عجيب وبسط طويل جدا. الآيات في هذا كثيرة، سواء في مثل قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ولا أعظم من هذه الأدلة ولا أوضح ولا أظهر، وبخاصة الدلالة أو الاستدلال من الحياة الأولى على الحياة الآخرة. ومن خلق النشأة الأولى وخلق الخلق الأول فلا شك قطعا أن الخلق الثاني أهون عليه وأن عليه النشأة الأخرى، فما دام أنه أنشأ النشأة الأولى وخلق الخلق الأول وأوجد من عدم فخلقهم مرة أخرى وإعادتهم من بعد موتهم ومن بعد عدمهم الأمر أسهل. والقضية في هذا أظهر من أن يستدل عليها، ولكن مع الأسف أن الإنسان أحيانا يصيبه من الغفلة ويصيبه من الصدود ويصيبه من الاستكبار ما يجعله حتى ينكر البدهيات مع الأسف. فالإنسان يصل به الهوى، يصل به الغفلة وطول المدة وطول، ولهذا قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، رأوا وقال قائلهم ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، استبطأوا اليوم الآخر واستبطأوا، بينما القضية أظهر من أن يستدل عليها. فالذي خلق الخلق والذي له هذا الخلق والأمر والتكوين والتدبير وهذا الخلق الذي فيه منتهى الحكمة ومنتهى هذا كله دليل على على على, على أنه لا يمكن أن يكون عبثا. والحكمة في ظاهرة، لا في دقة خلقه ولا في دقة الأمر فيه ولا وانضباط شؤونه وأحواله، لكن نسأل الله السلامة بعض القلوب إذا طبع الله عليها فلن تجد، وما يضل الله فلن تجد له سبيلا ولن تجد له وليا مرشدا. ولهذا نبه الشيخ إلى هذه القضية الكبرى من قضايا الدين، قال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه إضافة إلى ما فيها من دلالة على ما قال الشيخ، فيها في ذاتها إثبات للبعث نفسه، إن الله عز وجل يقول منها خلقناكم، فلا شك أن أصل بني آدم هو آدم، وهو خلق من تراب، فهو مخلوق من تراب من هذه الأرض. وفيها نعيدكم، من حيث أن الإنسان يقبر فيها ويدفن، فإذا كانت هذه القضية تسلسل، تأتي القضية الثالثة سهلة، ومنها نخرجكم تارة أخرى، فالذي خلقكم منها وعدكم فيخرجكم منها تارة أخرى. فالأمر حقيقة لمن وفقه الله عز وجل وهداه وأنار بصيرته، الأمر أوضح من أن يستدل عليه. وكذلك في قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، نفس التسلسل. فالإنسان في أصل نشأته من الأرض، وفي أصل نشأته من الطين ومن حماء مسنون، ومن صلصال من حماء مسنون ومن تراب، فأصل إنباته من الأرض ثم يعيدكم فيها. الإنسان أيضا يدفن ثم أماته فأقبره ويخرجكم إخراجا. وكما قلنا الآيات متضمنة الدلالة ومتضمنة لبراهينها، فهذه النشأة وهذا التدرج في النشأة وهذه المراحل نشأ منها عاد فيها خرج منها. سواء يعني حتى إذا 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 يعني عجز الإنسان أن يستدل على نفسه فليستدل بغيره، ولهذا أيضا جاءت الدلالات القرآنية حتى على من الأرض ومن الأشجار ووجودها في كما قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالإنسان يلحظ تخرج بإذن الله من الأرض ثم تنبت فيها ثم تعود وتخرج مرة أخرى بإذن الله عز وجل وتقديره وتدبيره وحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا دائما ما يربط بين خلق الإنسان ونشأته وبين الأرض وما ينشأ فيها وينبت فيها من النباتات. والله أنبتكم من الأرض نباتا، طبعا نباتا اسم مصدر بمعنى المصدر، يعني أنبتكم إنباتا، لكن نباتا اسم مصدر، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، لأن هذه الغاية، الغاية من 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 خلق الناس هو أنهم يحاسبون فيما بعد على أعمالهم. فليست الدنيا هي النهاية، وليست الدنيا هي نهاية المصير، وليست الدنيا هي المثوى الأخير، وليس القبر هو المثوى الأخير، وإنما المصير هو إلى الله عز وجل يوم البعث، وحينئذ يكون الناس ينتهي الناس إلى مصائر أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال وهم بعد البعث محاسبة، فالله يبعثهم ثم يحاسبهم ومجزيون بأعمالهم، وهذا هو مقتضى العدل من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ما خلقهم عبثا، وما تركهم هملا، وما تركهم سدى سبحانه وتعالى وتنزه عن العبث وعن أن، وإنما خلقهم لحكمة لعبادته، والعبادة الطاعة، وهذه الطاعة إذا قاموا بها على وجهها ينالون الجزاء، وهذا هو الغاية من البعث، بحيث من استقام وأحسن الطاعة وأدى العبادة له الجزاء الحسن، ومن قصر فإنه عرضة للعقاب والعذاب. ولهذا قال لهم بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. قال والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيضا كذلك قضية الجزاء على الأعمال أيضا امتلأ بها القرآن في الحديث عن الجزاء والحديث عن المحاسب والحديث عن عرض الأعمال على عرض الناس على عرض الأعمال الناس على أعمالهم، وأن الله عز وجل سوف يجازيهم على دقائق أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآيات في هذا كثيرة جدا في بيان الجزاء الأعمال والمحاسبة عليها. أورد الشيخ هذه الآية ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والدلالة عليها ظاهرة، وكما قلنا القرآن في هذا مليء، وكذلك السنة. قال ومن كذب بالبعث كفر، ومن كذب بالبعث كفر، لأنه من قضايا الدين الكبرى، ومن المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أركان الإسلام، ومن أركان الدين. ودليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك أيضا كما قلنا الإنكار على من أنكر البعث والتشنيع على حاله، أيضا هذا مبسوط في كتاب الله، والدلالة من الآية ظاهرة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فسبب كفرهم إنكارهم للبعث. العلماء رحمهم الله خاصة علماء الأصول في مثل هذه الآيات يقولون طبعا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، فكان كفرهم أو وصفهم بالكفر بسبب إنكارهم للبعث. ولهذا ورد الآية يقول زعم، يعني زعموا أنهم لن يبعثوا، ما يدل على بطلان هذا الاعتقاد عندهم. ووصفوا بالكفر بسبب إنكارهم البعث، فهي دليل على أن من أنكر البعث فهو كافر. وهذه طبعا قضية من قضايا الدين الكبرى، وهذه من مسائل الإجماع، أجمع أهل الإسلام على أن من بشتى مللهم وبشتى فرقهم على أن البعث حق، وأيضا هو بعث للأجساد، بعث للأرواح، وليس بعث للأرواح فقط كما يزعم بعض من كالنصارى وغيرهم، وإنما هو بعث للأجساد والأرواح، فتبعث الأجساد والأرواح جميعا. فجاء الرد على زعمهم، فقال قل بلى وربي لتبعثن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم، قل بلى وربي لتبعثن. والغريب أنه في كتاب الله ثلاث مرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالبعث، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وفي قوله تعالى وقال الذين كفروا في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فكلها قسم لإثبات البعث، أولا ما يدل على أهميته، ومما يدل على تأكيد وقوعه، ومما يدل على فعلا عظم الإنكار لدى المنكرين. وإلا لا شك طبعا عرف أن الأصل في القسم أنه مكروه في ولا ينبغي أن يحلف، لكن في قضايا جاء فيها الحلف، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف عليها، قل بلى وربي، قل بلى وربي لو تبعثون، قل إي وربي إنه الحق. قل بلى وربي لتأتينكم، فمما يدل على 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 أهمية هذه القضية. وكما قلنا هي قضية مصيرية، يعني أكثر ما وبخاصة في عصر الحاضر مع الأسف هو عصر مادة، وغرقوا فيها في مادياتهم وفي مكتشفاتهم ومخترعاتهم حتى كان أنهم ظنوا أن فإنه لا بحث، ولهذا اختلف المسار وكثر الهرج والمرج وعبثوا بالأخلاق وعبثوا بالمقاييس وعبثوا بالموازين وجعلوا القضايا مصالح مادية بحتة، لأنهم فعلا لا يرجون لله وقارا ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يخافون حسابا ولا يرجون حيث موتا ولا حياة ولا نشورا. قضية الإيمان باليوم الآخر قضية كبرى، قضية تحدد مسار الحياة في الدنيا. وكما قلنا الحق مع الأسف يعني شواهد عصرنا تدل على غفلة كبيرة بل على إنكار، يعني أكثر الذين يعيشون في 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 هذا العصر ويعيشون في مادياته ويعيشون في 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 بعض ما 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 أتاهم الله من علم كان سببا للضلال مع الأسف. ولهذا الله قال في أقوام آخرين في آخر سورة فصلت فرحوا بما عندهم من علم، فرحوا بما عندهم من علم وحق بهم ما كانوا يكسبون ومحق بهم ما كانوا يكسبون. مع الأسف فعلا أحيانا بعض العلوم ما تفيد، وإلا كان حقهم أن علومهم تدلهم على 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 الخالق وعلى والخلق يدل على الخالق ويدل على أنه لا يمكن أن يخلق هذا الشيء عبث، لأنهم أدركوا من الدقائق وأدركوا من 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 السنن الثوابت ومن الموازين ومن، فكان حقا أن يكون برهانا لهم. ولكن ماذا تقول مع الأسف؟ ولهذا قال الله عز وجل في أقوام ولقد مكناهم فيما مكناكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فعندهم علوم وعندهم فهوم وعندهم أشياء وعندهم دقائق في المكتشفات والمخترعات، لكنها مع الأسف ما زادتهم إلا عتوا واستكبارا وقساوة في القلوب. وإن كان يوجد في بعضهم من 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 أدرك أن 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 لهذا الكون ربا مدبرا ولكن هؤلاء يقل مع الأسف، بل حتى إذا ظهرت فيهم ظاهرة أخفوها مع الأسف، فأكثر ما ينتشر وأكثر ما هو العبث في هذه الحياة والعبث في مقدرات الناس والعبث في وكما يقولون القضية مصالح، وحتى هذه المصالح غير منضبطين فيها وإن مصالح أنانية ومصالح خاصة. فلو كانوا يؤمنون بالبعث ويؤمنون باليوم الآخر ويخافون عذابا ويخافون ويرجون نشورا لاختلف الحال كثيرا، ولانضبطت الموازين وخافوا العقاب وخافوا البأساء وخافوا بل حتى عقاب الدنيا. ولكن مع الأسف هذا هو الذي يحصل. ولهذا كان حديث القرآن عن اليوم الآخر وحديث القرآن عن البعث بعد الموت وحديث القرآن عن الحساب حديث طويل جدا، لأن هذه قضية، يعني القضية هي هذه، أنك فعلا أن تعلم أنك محاسب وأن تعلم أنك ستلاقي ربك وأنك ستعلم أن هناك جزاء ثواب المحسنين وعقاب على المجرمين. وإلا إذا لو كانت هذه القضية كم من الناس تفلت في العقاب في الدنيا، كثير من الظلمة والجبارين والطغاة يفلتون من العقاب في الدنيا، وحاشا لحكمة الله عز وجل وعدله أن يفلت أحد من العقاب، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل لكنه لا يهمل. ولهذا كان الحديث عن القرآن عن اليوم الآخر وعن الحساب وعن الجزاء وعن البعث بعد الموت حديث فيه استفاضة وفيه طول وفيه براهين وفيه إثباتات. ولهذا الشيخ رحمه الله خص هذا بالتنبيه لأنه فعلا من قضية القضايا، بل كما قلنا يتحدد عليه مصير الإنسان ويتحدد عليه سلوكه وانضباطه في هذه الدنيا. أما إذا أنكر البعث فيكون الإنسان في هرج ومرج وفوضى فوضى في الأخلاق وفوضى في المقاييس وفوضى في الموازين وفوضى في الصراعات. ومع الأسف أن هذا هو الذي يحصل في كثير من وقائع هذا العصر. ولهذا من علامات الساعة أنها لا تقوم إلا على أشرار الخلق، ولا تقوم إلا حينما لا يقال في الأرض الله الله. أما إذا كان الإنسان الناس على درجة من الإيمان وعلى درجة من الخوف من الله عز وجل وعلى درجة من اليقين بالبعث بعد الموت والمحاسبة، فإنه تتهذب سلوكهم وينضبط ويخافون ويخشون ويرجون. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم الشرع في من ينادي يا رسول الله ويا محمد؟ إذا كان دعاء استغاثة ودعاء نداء واستشفاع فإنه لا يجوز، وهذا حق الله عز وجل، وقد يوصي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأنه لا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا سؤاله الاستشفاع به مباشرة. أما إذا أحيانا قد يتساهل بعض الناس فيخاطبه لا على الدعاء